يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان حديثنا في المجالس الماضية عن الأحكام المتعلقة بالخيار، وهذه الجملة التي بين فيها المصنف رحمه الله اختلاف كل من البائع والمشتري في عين المبيع تعتبر من مسائل الخيار. ووجه دخولها في الخيار أنك إذا قلت اشتريت منك سلعة كذا، وقال البائع بل اشتريت مني سلعة كذا، فإنه إذا اختلف المتبايعان في عين المبيع فلا وجه بأن نلزم البائع بأن يبذل شيئا لم يقصده، ولا وجه أن نلزم المشتري بأخذ شيء لم يقصده. وحينئذ يكون الحكم كالآتي: أولا، عندنا اختلاف في عين المبيع. ثانيا، عندنا التحالف. ثالثا، عندنا الحكم بالفسخ والتراجع. فأما مسألة الاختلاف في عين المبيع، يقول البائع بعتك شيئا وتقول بل اشتريت شيئا آخر، ولا يخلو أو تخلو هذه المسألة من صور. الصورة الأولى أن يتفق على الجنس ويختلف في النوع. الصورة الثانية أن يتفق على النوع ويختلف في العين. والصورة الثالثة أن يختلف في الجنس. مثال الصورة التي يختلف فيها الجنس، يقول البائع بعتك السيارة، فهذا من المنقولات والمعدودات، ويقول المشتري بل اشتريت طعاما. ومن المعلوم أن جنس السيارات غير جنس الطعام، فاختلفتما في جنسين غير متفقين. كذلك أيضا ربما قال بعتك عقارا وتقول بل بعتني منقولا، كأن يقول بعتك أرضا وتقول لا بل اشتريت سيارة. فهذا من الاختلاف في عين المبيع، أي ما هو الشيء الذي اتفقنا على بيعه وشرائه. هذه حالة. الحالة الثانية أن يتفق على الجنس ويختلف في النوع. يقول مثلا بعتك بهيمة، يكون مثلا جنس البهائم يختلف في نوعه، فالبهيمة عندنا الإبل والبقر والغنم، فيقول بعتني ناقة، ويقول بل بعتك شاة، يقول بعتني بقرة، يقول بل بعتك شاة، فيختلف في نوع الجنس. وتارة يتفق على الجنس والنوع، الجنس بهيمة والنوع من الشياه مثلا، ولكن يختلف في تعيين الفرد من أفراد هذا النوع، فيقول بعتني هذه الشاة، فيقول لا بل بعتك هذه الشاة. فالجنس واحد والنوع واحد، ولكن الخلاف في تحديد المراد أو عين المبيع. هذه كلها صور. ربما يقع في العقار يتفقان جنسا العقارات، يقول بعتني الأرض التي رقمها 100، فيقول بل بعتك الأرض التي رقمها 200 أو رقمها 110 في المخطط. فهذا كله من أمثلة القديمة والحديثة ألا يتفق على عين المبيع. صورة المسألة تعود على أنهما لا يتفق على شيء معين أنهما تبايعا عليه. أيضا إذا اختلف، إما أن يختلف في ثمن منقوط مشهور، فيستلم مثلا البائع المال ثم يأتي بالسلعة، يقول الشري أبدا هذه السلعة لم أتفق عليها معك. فإذا حصل القبض بالثمن وتعين الثمن، وتارة لا يقول له هذه أرض في المخطط الفلاني في المكان الفلاني ب100 ألف، قال قبل وتم البيع وأوجب، ثم اختلف هل هي ذات الرقم هذا أو ذات الرقم ذاك. فإذا عندنا اختلاف في عين المبيع مع اتحاد الأجناس واختلاف الأنواع ومع اختلاف الأجناس والأنواع وعندنا مع اتحاد الأجناس والأنواع والاختلاف في تحديد العين والذات هذه كلها تدخل في مسألة اختلاف المتبايعين. إذا اختلف المتبايعان عرفنا صورة الخلاف. الحالة الثانية من حكم إن رضي أحدهما بقول الآخر لا إشكال، قال له بعتك أرضا، قال بل بعتني سيارة، قال بعتك مزرعتي، قال لا بل دفعت لك 100,000 لقاء سيارتك هذه، قال إذن خذ السيارة 100,000 ما دمت لا تريد الأرض فخذ السيارة 100,000. إذن لا خلاف، إذا اتفقا وارتفع الخلاف فالحكم أنه يثبت البيع على ما اتفق عليه. الحالة الثانية ألا يتفق، يقول أبدا اشتريت منك السيارة، قال بل بعتك المزرعة، قال إما أن تعطيني سيارة إما أن تعطيني سيارة فعلى ما اتفقنا عليه وأدين الله أنك تبايعت معي عليه وإلا فأعطيني مالي. فعلى هذا يصر المشتري على قوله ويصر البائع على قوله، حينئذ يلجأ إلى القاضي ويلجأ إلى المفتي الفقيه ويلجأ إلى الحكم الذي ينصف بين الطرفين في حال الاختلافات. فما الحكم؟ قال رحمه الله تحالف، أي حلف البائع والله ما بعتك أرضي أو مزرعتي الفلانية وإنما بعتك سيارة الفلانية، فيحلف على النفي والإثبات لأن العقد متفقان، كل الطرفين متفقان على وجود بيع ولكن الخلاف في تحديد المبيع. فإذا لابد أن يحلف على إثبات شيء ونفي ما أثبته خصمه، والخصم يحلف على نفي ما أثبته البائع وإثبات ما يدعيه ويقول أن البيع وقع. تحالف، فبدأ البائع ثم المشتري على خلاف بين العلماء رحمه الله. وبعد التحالف يقع عندنا الآتي، إذا حلف البائع وحلف المشتري وكل منهما حلف عن النفي والإثبات تعارضت البينتان، فلا تستطيع أن تلزمني أنا المشتري بما حلفت عليه ولا أستطيع أن ألزمك بما حلفت عليه، فإذا يمينك تسقط يميني ويميني تسقط يمينك ودعواك تسقط دعواي وكلا القولين يسقط، فنرجع إلى الأصل فنرد لكل ذي حق حقا. هذا بالنسبة لصورة المسألة. إذا حينما حصل عندنا ثلاثة أمور، أولا أن يقع الخلاف بين الطرفين فلا يتفقان فبجميع الصور التي ذكرناها، ثانيا الحكم أنهما يتحالفان بالنفي والإثبات على الترتيب الذي ذكرناه، يحلف البائع لأنه يلزم المشتري ثم بعد ذلك المشتري يحلف بالنفي والإثبات. فإذا حلف البائع والمشتري جاءت المرحلة الثالثة وهي رد المفسخ حكم بفسخ البيع، ثم يترتب على ذلك الأمر الرابع وهو رد المبيع ثمنا ومثمنا. إذن كم شيء عندنا؟ الشيء الأول وقوع الخلاف أن يختلف في عين المبيع، ولاحظ قد يختلف في الثمن، قدر الثمن صنف الثمن هذا نوع وذكرناه وبيناه، لكن هنا الخلاف في عين المبيع، فكأن المثل هنا أصعب لأنك تثبت بيعا ولا يسلم خصمك عليه أو من يبيع لك عليه. فأولا يقع الخلاف، ثانيا يتحالفان، ثالثا إذا حلف البائع وحلف المشتري حكمنا بماذا؟ بانفساخ البيع، فلا يثبت بيع هذا ولا يثبت بيع هذا، والأمر الرابع يترادان. هذه أربعة أمور لا بد من ضبطها، الاختلاف وقوع الاختلاف بصوره التي ذكرناها، ثانيا يتحالفان إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر وهذا الحلف كما سبق وأن بيناه يمين التهم، ثالثا يحكم بفسخ البيع، رابعا يترادان. وهذا من عدل الله بين عباده، فإن فسخ البيع بينهما عدل بين قول البائع والمشتري. ثم لماذا نقول إنه يفسخ البيع؟ لماذا نحكم بفسخ البيع؟ لأنك إذا قلت إن البيع منفسخ ترتب آثار الفسخ، فالسلعة بنتاجها وما عليها تعود إلى من؟ إلى البائع، والثمن يعود بكامله إلى المشتري، فلا يثبت بيع على هذا بقول هذا ولا العكس. نعم.
تحالفا وبطل البيع.
تحالفا أي الطرفان، وهذا ما سميناه سبق أن سمناه العلماء وذكرنا أن العلماء يسمونها يمين التهم، ويمين التهم لها أصل في آية الشهادة عن الوصية في السرق. نعم.
وبطل البيع
وبطل البيع، هذا الحكم الثالث. نعم.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. قال رحمه الله: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده.
طيب، الآن اختلف في عين البيع، تحالف، حكمنا بفتح البيع، ماذا جاء في الحكم الأخير؟ وجوب رد الثمن والمثمن. إذا حكمت بوجوب رد الثمن والمثمن لا يخلو المتعاقدان من حالتين: الحالة الأولى أن يتفقا ويكون مسألة رد الثمن والمثمن سهلة ويسيرة ويتراضيان، ويرد كل منهما من الآخر، يثق كل منهما من الآخر، يقول يا فلان إذن أعطني مئتي، وقال الآخر إذن أعطني ساعتي أو قلمي إلى آخر، ترى لا إشكال. لكن أين المشكلة؟ المشكلة في بعض الأشياء المبيعة التي يقع عليها التنازع لا يثق أحد الطرفين بالآخر، وقد يثق لكن يخشى طغيان الحكم بالفلس، لأنه ربما لو أن تاجرا تعامل معك، يعني يا إخوان لا تتصوروا مسائل الفقه تقف عن الريال والريالين، لأن مسائل قد تصل إلى الملايين، الشريعة كما أنها تحتاط للملايين تحتاط للريال الواحد، فهي تريد أن تعطي كل ذي حق حقه. فأنت لو جئنا إلى مسألة تراب رب الثمن والمثمن، الثمن قد يكون مبالغ طائلة، قد يتفقان على عمارة، قد يتفقان على بيت مثلا على أرض في مخطط قيمتها مليون، فيستلم البائع المليون ثم ينقله إلى أرض أخرى ويدعي أنه باعه أرضا أخرى، فإذا المبلغ ليس بيسير. إذا في هذه الحالة وجرد مثلا المبلغ الكبير كمليون، ربما لو تأخرت يوما واحدا ربما حكم بالحجر على صاحبك الذي تتعامل معه فتكون أسوة مع الغرماء. فإذا الأمر ليس بالسهل، يعني مسألة رد الحقوق، وخاصة في القديم لما كان الناس يتشددون في الأحكام وكانوا يسألون عن كل مسألة صغيرة وكبيرة في المعاملات، يقف الأمر على رد الحقوق لأصحابها في الأعيان وفي الزنا. نحن سبق وأن ذكرنا أن المبيعات إما أن تكون أعيانا وإما أن تكون عينا وإما أن تكون ذمة، وقلنا العين أن تقول بعتك هذا القلم، أصبح بيع ماذا؟ عين بهذه المئة، عين بعين. إذا قلت بعتك هذا القلم بمئة صار عينا بذمة، لأنه إذا قال بقلم من نوع كذا فمعناه أنه موصوف في الذمة، والتزم في ذمته أن يدفع قلم موصوف بهذه الصفة. وهكذا لو قال بعتك هذا القلم بعشرة، لكن لو قال بهذه العشرة، إذا قال بعشرة موصوف في الذمة، لكن إذا قال بهذه العشرة صار عينا. لاحظ أنه إذا قال لك بعتك هذا القلم بهذه العشرة فمعناه أن الحق تعلق بالعشرة بعينه. انظروا كيف عدل الشريعة ودقة الفقهاء رحمه الله حتى في الثمن الذي دفعه، إذا كان عينا لا بد أن ترد نفس العشرة، إن كانت برأسها برأسها، وإن كانت كما يقول علماء تفاريق رد التفاريق، إن كانت جملة رد الجملة، وإن كانت تفاريق رد التفاريق. فهنا مثلا لو أنه قال له بعتك، اختلف في عين المبيع فأردنا أن نعطي البائع المثمن ونعطي المشتري الثمن، فإذا رضي كل منهما لا يخلو من حالتين، المسألة في الحكم الأخير وهو رد المثمن والثمن لا يخلو المتعاقدان من حالتين. الحالة الأولى أن يتفق ويرد كل منهما إلى الآخر، وقلنا لا إشكال في هذه المسألة، وهو أنه يرد إلى كل حق. لكن الحالة الثانية أن يصر، يقول فلان ادفع أنت أولا، فيقول الآخر بل أنت أدفع لي أولا، أو قال أنا لا أعطيه، لا أثق في فلان بعد أن دلت علي في بيعي، يتهمني بالخيانة، والآخر أيضا يتهمني المشتري بالخيانة، فلا يثق كل منهما بالآخر. لأن دقة الفقهاء ذكروا هذه المسألة، قالوا ينصب عدل، وتنصيب العدل أن يختار القاضي أو هما يختاران رجلا عدلا، عدلا لأنه لما كان هذا الرجل يقض بينهما ينصف كل منهما من الآخر، فيأخذ من البائع ويأخذ من المشتري. لكن هنا مسألة مهمة وهي مسألة الثمن، انظروا دقة المصنف، قال والثمن عين. فهناك فرق بين كون الثمن عين بين كون الثمن موصوف في الذمة. ما مثال الثمن عين؟ كقوله بهذه المئة، بهذه العشرة، بهذه الألف بهذه الخمسمائة صار الثمن ماذا؟ عين، ووجب ربه بعين. إذا كان الثمن عينا فحينئذ عندنا مسألة دقيقة وهي مسألة الاستحقاق في العلم والذمة، وهي مسألة تحتاج إلى مدخل لكي يتصور طالب العلم لماذا نص مصنف على مسألة عين، لأن هذه الكلمة من ورائها يعني مغزى فقهي، وهو أن الحقوق التي على الذمم أخف من الحقوق المعينة. الحقوق التي على الذمم يعني في ذمتك أخف من الحقوق المعينة، بدليل أن الحقوق المعينة لو جئت بمثال للقلم أو بدليل عن القلم لا يجوز حتى تعطي القلم بعينه. لو مثلا باعت قلم بعينه، أبيعك هذا القلم وتفاسختما وجب عليك أن ترد عين القلم ولا ترد مثله، ولو باعك كتابا بعينه وجب رد عين الكتاب. وذكرنا هذه المسألة حينما ذكرنا صور البيع، العين بالعين والذمة بالذمة والعين بالذمة. لكن الذي نحب أن ننبه عليه هنا وهي مسألة الاستحقاق في العين والذمة، عندنا حديث يحتاج منكم أن تتأملوه وتنظروا إلى يعني معانيها الأحكام المسائل الموجودة فيه. الحديث ما ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ماذا يقول الحديث؟ من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. نريد أن نصور هذا الحديث حتى تعرف لماذا تنبط العلماء هذا الحكم الدقيق، وهو أن الحقوق العينية مقدمة على الحقوق في الذمم. طيب، الحديث يقول: من وجد متاعه بعينه. عندنا رجل تاجر، هذا التاجر دخل في تجارته بمليون ثم انتكست تجارته خسر، فأصبحت التجارة الموجودة عنده نصف مليون، فمعنى أن ديونه أكثر من رأس ماله. إذا زادت الديون على رأس مال التاجر واشتكاه غرماؤه وهم أصحاب الحقوق حكم القاضي بالحجر عليه، وهذا ما يسمى بالحجر على المفلس. واضح هذا؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالحجر على المفلس، وفي حديث معاذ رضي الله عنه لكنها أصله من حيث الإجماع متفق عليه. لكن الآن الرجل عليه دين مليون ورأس ماله كم؟ نصف مليون. لو فرضنا أن النصف المليون الموجودة عنده تقوم على شيئين اثنين: عمارة قيمتها 250,000، وسيولة أو تجارات أخرى قيمتها كم؟ 250,000، ربع مليون ربع مليون. لكن العمارة أخذها منك، العمارة اشتراها منك، فهذا المفلس إذا كان دينه مليون، كل شخص الذين يسألون الدين 4 أشخاص، لكل شخص ربع مليون، فطبعا 4 الأشخاص يستحقون كم؟ يستحقون النصف مليون الموجودة. من حيث القسم الشرعية تقسم النصف مليون الموجود يقسم على كم؟ على 4 أقسام، ويعطى كل غريم قدر حصته من الدين الأساسي. فالذي له نصف الدين يأخذ ثمن اللي هو يأخذ ربع المليون، والذي له الثمن يأخذ الثمن، والذي له الثمن الآخر يأخذ الثمن الباقي. واضح هذا؟ طيب، إذا عرفنا أنه من حيث الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحجر على المفلس، فإذا قضى بالحجر على المفلس وقلنا أنه يجب رد الحقوق إلى الغرماء، بيّن أن من كان له عين المتاع يعني صاحب العمارة أنه يأخذ العمارة بعينها. وأنتم إذا لاحظتم أنه إذا أخذ العمارة أفضل له من أن يدخل شريكا للغرماء الباقي. فانظر كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم من كان له حق عيني على من له حق في الذمة. ومن هنا قرر العلماء القاعدة وسلك مسلك الحنابلة رحمه الله وفقوا في هذا، يعني فعلا ونصوا على هذا وأشاروا إلى أن مسألة الحقوق العينية مقدمة على الحقوق في الذمة. فلماذا يقول المصنف والثمن عين؟ لأنه إذا كان الثمن عين قابل أن يعين من المبيعات، وحينئذ لابد أن يقبض العيني حتى يقبض ما يقابله من المبيع ويدفع لكل الحق. وبهذا هذا بالنسبة لقوله والثمن عين. سيأخذ من البائع. ثم الصحيح طيب أنتم الآن قررتم أن الحقوق العينية مستحقة المقدمة على التي بالذمة، إذا كان الثمن عين والمثمن المبيع طبعا المختصر فيه طبعا ما تعين، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، طيب لو حكمنا بالرد يرد السؤال جئنا بالعدل ونصبناه، لو نصبنا رجلا عدلا يأخذ من الطرفين، فأنت تقول لابد من العدل بين الخصمين، الحق للخصمين عيني ولا ذمي؟ عيني. طيب إذا العدل كيف يكون العدل بين الخصمين؟ بحث العلماء مسألة كيف يأخذ العدل، قالوا يأخذ من الطرفين معا، يستلم منهما معا، واضح هذا؟ فيكون الاستلام معا لأن الحقوق متساوية، وهذا اختاره غير واحد من أصحاب الإمام أحمد وهو الأرجح ابن حمدان وغيره كما أشار إليه البعلي رحمه الله في المبدع، أنه يأخذ منهما معا من باب العدل بين الطرفين. نعم.
وإن أذى كل منهما تسليما ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن.
نصب عدل ينصبه القاضي، لأن مثلا إذا اختلفوا في عين المبيع وأردنا أن نحكم بالفسخ، أنتم تلاحظون من ناحية الشريعة تحكم بفسخ هذا البيت، إذا إذا حكمت بفسخ البيع لابد أن يرد لكل ذي حق حقه، اختلفوا قال أنا لا أرد وقال الآخر لا أرد، ما رأيكم؟ لابد للقاضي أن يفسخ، فإذا القاضي لو جاء بنفسه يتكلم من هذا ويأتي من هذا، ألسنا قد أشغلنا القاضي عن قضائه وأشغلنا عن ما هو هام وأشغلنا عن أمر يمكن للغير أن يقوم به، فينصب القاضي العدل، لأن هناك أشياء لا يمكن إحضارها إلى مجلس القضاء، يعني مثلا إذا اختلفوا في ثمن مثلا في بيع المقايضة دفع أحدهما للآخر مثلا طن من نحاس والآخر دفع له طن من حديد، كيف يحضرون في مجلس القاضي يسلم هذا طن هذا؟ ما يمكن، أو يذهب القاضي يخرج معه لكي يسلم هذا حقه وهذا حقه، واضح هذا؟ فلذلك العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالواجب العدل بين الخصمين، ولا يتأتى للقاضي أن يخرج لنفسه في غالب الأحوال من انشغاله بما هو أهم من قضايا أخرى، فحينئذ ينصب العدل، فهذا وجه لما نص العلماء رحمه الله على تنصيب العدل أن القاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما وجب العدل بينهما بالقبض منهما معا وتسليمهما إبراء للذمة وجب تنصيب العدل من هذا الوجه. نعم.
يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس.
إن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس. في بعض الأحيان يتعامل الطرفان بالدين الحال، يقول له اللي هو الموصوف في الذمة، يقول أشتريها منك بمئة ألف، أشتريها منك بمئة ألف، إذن هذا بيع عين ولا ذمة؟ بيع ذمة، انتبهوا بيع ذمة. طيب إذا كان الثمن موصوفا في الذمة فمعنى ذلك هل تساوى الطرفان من حيث الحق والعين ولا تفاوته؟ تفاوته، فحينئذ قالوا إن بعض العلماء يرى أن الدنانير والدراهم النقود تتعين بالتعيين، وهذه المسألة قد تأتي في الصرف إن شاء الله، فعلى هذا الوجه إذا قلنا إن الدين حال بمعنى أنه أعطاه في المجلس وموجود عند البائع في المجلس أجبر بائع ثم أجبر المشتري على التسليم، بخلاف الصورة الأولى لتفاوت الحقين، لأن هنا حق عيني وذمي، وفي الصورة الأولى ماذا؟ تساويا معا.
وإن كان غائبا في البلد أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
وإن كان غائبا أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، هذه المسألة كثيرا ما تقع في حال ما إذا أعطاه مثلا مليون ريال، لو فرضنا أعطاه مئة ألف ريال، ما في داعي مثلا من مليون، مئة ألف ريال أو عشرة آلاف ريال، كان أحد مشايخنا رحمة الله عليه يقول لو سمع نفس من الخارج درس الفقه بمئة ألف مئتين ألف كان دخل علينا ولم يجد إلا. الشاهد أنه قال لو باعه بمئة ألف، المئة ألف ليست موجودة في مجلس العقد بحيث ما تكون يعني يمكن فيها التقابض وإبراء الذمة والعدل بين الطرفين. طيب 100,000 في بلد آخر، في بعض الأحيان لو اشترى منحة 100,000 ريال وتم العقد بينهما ثم اختلف وقال أنا ما اشتريت منك هذه السيارة، أنت استلمت الآن 100,000. يا إخوان ركزوا معي، ترى المسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. قال له بعتك سيارة من نوع كذا وكذا 100,000 أو سيارة في هذه 100,000. قال قبل 100,000 الثمن عين ولا ذمة؟ ذمة، ممتاز. طيب إذا كان ذمة قبض أعطاه إياه فأخذ 100,000 استلمها، ثم بعد ذلك اختلف هل هذه السيارة التي تعاقد عليها أو هذه السيارة التي تعاقد عليها، وحكمنا بالفسخ بين الطرفين، يصبح في هذه الحالة ثمن موصوف الذمة، فيحتاج البائع الذي باع السيارة إلى أن يحضر الثمن من خارج البلد، ليس موجود عنده الثمن حتى ينحل البيع ويتم فسخ البيع بصورته الكاملة، فيحتاج أن يسافر ويذهب، لا نضمن هل يسافر ويعود أو لربما أثناء السفر يحجر عليه أو يأتيه عارض أو يتصرخ منها المال. قال حجر عليه أولا في المبيع ما يتصرف فيه لأنه هو المالك الحقيقي للبائع، لا يتصرف في المبيع سواء هذا أو هذا، حجر عليه. الحجر هو المنع من التصرف، فسنبين إن شاء الله. حجر عليه في المبيع وحجر عليه في أمواله، والسبب في هذا ما ذكرناه أنه يخشى أن يدخل عليه الحكم بالفلس، والحجر بالفلس فيتضرر صاحب الحق لتأخر حقه عنه. فهذا وجه نص العلماء رحمه الله على مسألة الحجر، لأنه ليس من باب الظلم، إن من باب حفظ الحقوق لأهلها، فإن هذا الرجل لو سافر ربما غاب عنك غيبة طويلة وهذا يضر بك، فكما أضر بك في حقوقه أيضا هو يستضر فيخجر عليه في ماله. والآن التلاعب الذي قد يوجد بين التجار حينما تحجر عليه في جميع ماله، اليوم الثاني يضع المال أمام القاضي، وقد حدث هذا، حدث في بعض القضايا أنه امتنع رجل مليء غير ثري من إعطاء عامل حقه، جلس منه 3 سنوات يكبح من عرق جبينه حتى أصبح ماله 30,000 وادعى أنه منفذ، وأصبح يشتغل ب800 ريال ستارا مطلوبا من باب الغش. ورجعت القضية إلى أحد القضاة الموفقين الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله عليه، وتبين له جلية الأمر أن الرجل كذاب ومخادع بعد أن تحرى عنه عن مكذب. فقال له طبعا هذا الرجل الضعيف الآن الذي له 30,000 ما عنده بينه ما عنده يسود، قال له القاضي في شيء تحلف اليمين أفضلها منه ولكن ليس لك في ذلك الحيث، قال أحلف اليمين، قال إذا لا تحلف اليمين، وكتب إلى المسؤول أن هذا الرجل كذاب مماطل، وثبت عندي بالتحري أنه كذاب مماطل، والذي أرى أن يفجر عليه في جميع الناس حتى يؤدي لهذا الرجل 3 سنوات غريب عن أهله وهو يشتر في أشد ما يكون من العناء، حتى ذكر الشيخ الكرام أنه كان يأخذ كثرة الخبز اليابسة في الشاهي حتى لا ينفق من ماله الذي يختلف عند الرجل مؤتمنا عليه. فشاء الله أنه حجر عليه في يوم الأربعاء، ثم كتب المسؤول أن هذا الرجل يمنع حتى من زيارة غيرنا، لأنه شيء من الظلم البالغ، فكما هذا ما سؤله ما جاء يوم السبت إلا 30,000 محطوطة على طاولة الشيخ، جاءت كاملة، لأن مثل هذه الأمور ينبغي الحفظ فيها، والقضاء ما نصب إلا من أجل الفصل بين الناس. حينما تجدون الفقهاء رحمه الله ينصون على الحجر مما رأوا من خلال تجاربهم في القضاء والفتاوى، فهذه المتون خرجت من تجربة وخرجت من معنا، لأنه ممكن الآن شخص يأتي ويتعامل معك في قطعة أرض يبيع ملف بمليونين، هذا يعني موضوع، ثم بعد أن يستلم منك المبلغ يقول ما بعتك هذه الأرض إنما بعتك أرضا ثانية، فتختصنا إلى القاضي، فيقوم القاضي بطلب كل منكم أن يرفع، فيماطل في مليونين ويؤخر ويستفيد منها ولربما شهورا ولربما دهورا ثم يدفعها لك بعد ذلك، فأنت تستضر في هذا. لكن حينما يحجر عليه في ماله ويحجر عليه في النبي، ما الذي يحدث؟ كما أضر بغيره أو أراد الإضرار بغيره يندفع الضرر عنه. ولذلك لاحظ أن العلماء ما نصوا على الحجر من الفراغ، وإنما نصوا منه لوجود الاستحقاق، وهو استحقاق الأذى بالتضرر بالتأخر والحجر، وعلى هذا يشرع أن يحجر عليه كما يحجر على واضح هذا؟ نعم. الحجر في اللغة المنع، الحجر في اللغة المنع، يقال حجر عليه إذا منعه من القول تعالى، ويقولون حجرا محجورا حينما كانوا يجعلون بينهم وبين القرآن مانعا أن يستجيبوا له، وكذلك قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي حائلا يحول بينهما ويمنع من دخول أحدهما على الآخر. والذي مرض البحرين هذا عذب فراس وهذا من الإجاب، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالمقصود أن الحجر منع، وأما في الاصطلاح فهو منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي في المال. وبعض العلماء يعرف بتعريف أدق ويقول الحجر في الاصطلاح المنع من التصرفات المالية، وهذا أنسب. نعم.
وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معتر فللبائع الفسخ.
هذه مثل ما ذكرنا، وقال له لك الفسخ، يعني أنت بالخيار، إن شئت تنتظره وإن شئت فسخت البائع. قال أريد الفسخ، فحينئذ يفسخ. قال أنتظره لينتظر. وهذا هو وجه إدخال هذه المسألة في مسألة الخيار، أنه يترك له الخيار إن شاء بالصفقة وإن شاء ألغاها والأمر إليه. نعم.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته.
هذه المسألة أو هذه الجملة يقصد منها إثبات خيار الصفة. لا تستغرب، يعني نحن الآن 4 سنوات نشوش على الذاكرين، لذلك نشوشنا على غيرنا يستمر الله ما نشوش عليهم، إن كان هذا من البدع، لكن ما يعني لو تيسر أحد يعرف لغتهم كان طيب، ما لها أصل تلبية الجماعية كما كان الله عين عليها. طيب فين كنا؟ أن وصلنا. ويثبت الخيار باختلاف الصفة. يا إخوان هذا النوع الأخير يسمى خيار الاختلاف الصفة. بعض العلماء يسميه خيار الصفة وهو أنسب، خيار الصفة. خيار الصفة يقع في نوع خاص من البيوع، وهو الذي يسمى ببيع الغائب. بيع الغائب تأتي إلى رجل ويقول لك عندي أرض وعندي سيارة أو عندي طعام. الطعام غير موجود في مجلس العقد، ومعنى ذلك أن البيع سيقوم بينك وبين على الصفة. وأصح أقوال العلماء أنه يصح بيع الغائب، وهو مذهب الجمهور من هذه الجملة. فإذا قلنا بصحة بيع الغائب وقد وقع بين عثمان وطلحة رضي الله عن الجميع ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة، إذا باعك رجل شيئا غائبا مثل ما يقع في بيع المخططات ووصف لك بوصف معين، ثم بعد ذلك يكون يصح البيع، يعني أصح قول العلماء، ثم يكون لك الخيار عند الرؤية. فإذا وجدت لاحظ إذا باعك غائبا ووصفه وصفا معينا تنظر في هذا المبيع، فإن طابقت الصفة المبيع لزمك البيع، وإن اختلفت فأنت بالخيار بين الإمضاء وبين الإلغاء. إذن صورة المسألة تقع في ماذا؟ تقع في بيع الغائب عندما يقول بصحة بيع الغائب. لذلك الذي لا يرى صحة بيع الغائب ما يقع عنده الخيار الصفة، اللي هم الشافعية رحمه الله منافقهم. وعلى هذا إذا رأيته فوافقت الصفة لزمك البيع، ويخالف الحنفية يقولون لك الخيار مطلقا سواء اتفقت الصفة أو لم تتفق، وهذا ضعيف. والصحيح مذهب المالكية والحنابلة أنه يلزمك البيع إن اتفقت الصفة على المبيع، بحيث أنه كان رجلا أمينا وحينما جئت تنظر إلى المبيع وجدت الصفة كما ذكر يلزمك البيع ولا خيار. لكن لو جئت فوجدت الصفة مختلفة، إذا جئت ووجدت الصفة مختلفة فما الحكم؟ لك الخيار، إن شئت رضيت بالموجود وإن شئت أبطلت البيع وردت أكثر منه.